السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم، ونحن في يوم الأربعاء 12 من شهر رمضان 46,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 12 من شهر مارس لسنة 25,200 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى، ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 43,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن مع المجلس 83 من هذا الكتاب، ومع باب الوكالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الوكالة. تعريفها لغة: التفويض والحفظ. شرع: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
نعم، وهذا ذكرنا في الدرس الماضي في تعريف الوكالة وهو التفويض، ومنها قول الله تبارك: وفوضت أمري إلى الله، أنه وكلت أمري. وهي في الشرع أو في التعريف الاصطلاحي أن يستنيب جائز التصرف آخر جائز التصرف مثله في القيام بأعماله. نعم.
حكمها: جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إليها. دليلها من الكتاب قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم. ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام، فقد وكل عروة البارقي في شراء شاه، وأبا رافع في تزويج ميمونة. ما تنعقد به: وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة، وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل، وكل فعل أو قول يدل على القبول ولو متراخيا.
نعم، قلنا تنعقد الوكالة منجزة، أي وكلتك، هذه منجزة، وتكون مؤقتة، وكلتك لمدة سنة أو لمدة شهر، هذه مؤقتة. معلقة: وكلتك إذا جاء فلان، أو إذا مات فلان فأنت وكيلي، هذه معلقة بشرط. نعم، وتكون من قول وبفعل، وقلنا ويدخل في الفعل الكتابة والإشارة. نعم.
شروطها اثنان: الأول تعيين وكيل، الثاني كونهما جائزي التصرف.
نعم، لابد من تعيين الوكيل، وأن يكون الوكيل جائز التصرف والموكل أيضا جائز التصرف، وهذا كله شرحناه يعني، لكن على أساس لا ينقطع الموضوع فقط. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الأشياء التي تصح الوكالة فيها 11.
والأصل أن يقول 11، لأن شيء مذكر ويكون 11 شيء، يعني إلا إذا يعني أضمر الأشياء التي تصح فيها الوكالة 11 خصلة مثلا أو شيء. نعم.
الأول العقد.
نعم، العقد عقود عموم بشكل عام، العقود عقود البيع، عقود الشراء، عقود النكاح، عقود المضاربة، كل هذه تسمى عقودا. وعقد النكاح هو أشهرها. عقد النكاح يجوز التوكيل فيه، ومن غرائب الأمور هنا أن يوكل من تحرم عليه بالقبول، يعني بال توكيل. عندنا أصل العقد اثنان: ولي المرأة والزوج، والمرأة لابد من قبولها موافقتها، لكن أصل العقد هو عندنا الزوج وولي المرأة. الزوج يمكن أن يوكل غيره، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في زواج ميمونة، قال تزوجني من ميمونة، طيب، وصار وكيلا عن النبي وزوجه ميمونة. التوكيل يعني من محرم للمرأة، يعني مثلا أن يوكل أخاها، أن يوكل أخاها مثلا، أخوها ما يجوز يتزوجها. فلو أنا أردت أن أتزوج امرأة ووكلت أخاها، قلت له وكلتك في أن تزوجني أختك، فأبوها ماذا يقول؟ يقول لأخيها، يقول زوجتك أو زوجت فلانا على فلانة، أو زوجت فلان الفلانة على كتاب الله وسنة رسول، المهر مسمى بيننا، فيقول أخوها قبلته أخوها يقول قبلته، لا يجوز له أن يتزوجها، لكن يقول قبلت تزويجها لفلان، أنا وكيل عن فلان، يقيد أنه عن فلان وليس لنفسه، ولأنه لا تحل له. نعم.
الثاني الفسخ.
نعم، كما أنه تعقد العقود بالوكالة كذلك فسخ العقود تكون كذلك بالوكالة. نعم.
الثالث الطلاق.
نعم، يجوز الرجل أن يوكل من يطلق له مرة، كما أنه يجوز له أن يعقد عليها، يوكل من يعقد عليها، يجوز له أن يوكل من يطلقها. فكان يقول مثلا ما عنده هاتف مسافر، يقول فلان اذهب إلى زوجتي فلان وقل لها أنت طالق، وكلتك أن تطلقها، يجوز. هذا توكيل بالطلاق، توكيل بالطلاق. بل ذهب أهل العلم أنه يجوز توكيل المرأة نفسها، أن تطلق نفسها، لا أن تطلق زوجها، وإنما أن تطلق نفسها، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للإنسان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. فكان هذا يقولون توكيلا من النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، تريدن البقاء معي أو تريدن الطلاق. فلو اختارت إحداهن قالت أنا أريد الدنيا، حياة الدنيا وزينتها، أريد الطلاق، تطلق. فهنا النبي وكلها في تطليق نفسها، وكذلك الزوج له أن يوكل امرأته في تطليق نفسها، لكن لا تقول له أنت طالق، ولكن تقول طلقت نفسي أو أنا طالق، هكذا. نعم. طبعا العكس ليس بصحيح، لا يجوز لها أن توكل في عقد النكاح. المرأة لا توكل في عقد النكاح، وإنما توكل في الطلاق وليس في عقد النكاح. نعم. الرجعة كذلك، الرجعة كالطلاق، كما أنه يجوز له أن يوكل من يطلقها، يوكل من يراجعها. يعني طلق زوجته وهي في العدة، وكل شخصا قال وكلتك، قل لها أرجعتك إلى ذمتي، هذا جائز أيضا، توكيل صحيح. نعم. الكتابة اللي هي يعني اللي هو بالنسبة للعبيد، الكتابة والتدبير بالنسبة للعبيد، إذا كان عنده عبد فيقول لشخص قل له وكلتك أن تقول له أنه يعني مكاتب، كاتبت ووافقت على الكتابة بيني وبينك حيث أنه يصير حرا هذا العبد، أو دبرتك يعني تكون حرا دبر حياتي، فيقول وكلتك في أن متى ما شئت أن تكاتبه، متى ما شئت أن تدبره، خلاص وكلتك بهذا، يجوز هذا التوكيل أيضا. نعم.
السادس التدبير.
نعم، قلنا مع الكتابة. نعم.
السابع الصلح.
الصلح مر بنا كتاب الصلح كاملا تكلمنا عليه، ممكن تتوكل شخصا يقوم عنك بالصلح، كما يوكل الناس المحامين الآن، يوكل المحامين ويقومون بأعمالهم كلها وكذا، هذا من الصلح يجوز التوكيل فيه. نعم.
الثامن تفريقة الصدقة والنذر والكفارة والزكاة.
نعم، والعاملون عليها وغير ذلك، هذا كله من التوكيل. يعني الآن الإنسان مثلا عنده كفارة يمين، وهو مثلا لا يعرف الفقراء، أو لا يحسن يصرف على الفقراء، أو لا يملك أن يذهب إليهم أو ما شاء، يوكل هذه اللجان، الآن اللجان الصدقات هذه كلها وكلاء هؤلاء، يوكلهم في دفع الكفارة، في دفع النذر، في توصيل الزكاة، هذه كلها باب التوكيل. والله جل وعلا جعل قسما من أقسام مستحقين للزكاة جعل العاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والعاملون عليها هؤلاء موكلون، ومع هذا يأخذون من الزكاة. فالقصد أنه يجوز التوكيل في هذا كله. نعم.
التاسع فعل الحج والعمرة.
نعم، يجوز أن توكل غيرك أن يحج عنك أو أن يعتمر عنك، هذا جائز لا بأس به إن شاء الله تعالى. أن الأصل أن العبادات البدنية لا يصح التوكيل فيها، كما سيأتي، العبادات البدنية لا يصح التوكيل فيها، صل عني، وكلتك أن تصلي عنه، وكلتك أن تصوم عني، ما يصلح هذا أبدا، التوضع عني ما يصير. بس الحج يجوز، الحج يجوز، لأنه جاء فيه النص لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخو لي لم يحج. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أبي قد فاتته فريضة الحج أو أدركته فريضة الحج وهو رجل كبير لا يسمع، قال حجي عن أبيك. وفي رواية أنه قال حجي عن أبيك، يعني مرة تذكر رواية أن امرأة السائلة مرة رجل السائل، قصد النبي قال حجي عن أبيك، هذا توكيل فيحج عنه. فالحج والعمرة لهما استثناء، لكن بقية العبادات البدنية الأصل لا يجوز فيها التوكيل، كل واحد يعني يؤديه بنفسه، هذا الأصل. نعم. وهذا غير اللي هو من مات عليه صوم صام عنه وليه. هذا ليس توكيل، هذه أشياء ماضية. أما أن يوكل صوم عني ما يصلح هذا، أما شيء في الذمة يقضيه عنه فهذا لا بأس به. نعم.
العاشر، بيع ماله كله أو بيع ما شاء منه، والمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها.
هذا هو أصل التوكيل. أنا وكلتك أنك تبيع لي، تشتري لي، تبيع بعض مالي، تبيع كل مالي، هذا هو أصل التوكيل. نعم.
الحادي عشر، إثبات الحدود واستيفاؤها.
أي نعم، إثبات الحدود واستيفاؤها، يعني يوكل من يتثبت من من يستحق إقامة الحد عليه، ثم أيضا يوكل في استيفاء الحد، يعني إقامة الحد نفسه. وأشهر ذلك وأوضحه لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا لهذا، عسيفا يعني أجير كان يعمل أجيرا عند رجل، فزنى بامرأته، الأجير هذا زنى بامرأة صاحب الملك، قال فزنى بامرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنيس خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أنيس اذهب إلى هذه المرأة، فإن اعترفت فارجمها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إثبات الزنا وعدمه، ثم وكله في حال ثبوت الزنا بالتنفيذ وهو الاستيفاء، بأن قال ارجمها. وثبت النبي أمر برجم ماعز بن مالك وما شارك في الرجم صلى الله عليه وسلم، والغامدية كذلك وما شارك، فوكل غيره. الصحابة قاموا بهذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قصة عثمان بن عفان مع الوليد بن عقبة، أن تذكرون لما شهد اثنان على الوليد بن عقبة وكان واليا على الكوفة، جاء اثنان وشهد عند عثمان بن عفان أن وليد بن عقبة صلى وهو سكران، فالنبي صلى، واحد قال رأيته سكران أو رأيته يشربها، والثاني قال رأيته يتقيأها، قال ما تقيأها إلا بعد أن شربها، قم يا علي فجلده الحد. علي كان قاضي عثمان، قال أقم عليه الحد، فعلي أمر عبد الله بن جعفر فأقام عليه الحد وعلي يعد. هذا توكيل من عثمان، وكل عليا وعلي وكل عبد الله بن جعفر وقيم الحد على الوليد ابن عقبة. طبعا في أشياء ما ذكرها المؤلف أيضا تجوز فيها التوكيل على خلاف في بعض المسائل، وهي المباحات، التوكيل في المباحات، يعني وكلتك أن تصيد عني مثلا، أو تحش أو تحتطب عني مثلا، وكلتك تحتطب وتجيب لي الحطب، وكلتك تصيد وتعطيني الصيد، زين؟ وممكن التوكيل هذا يكون بمقابل بجعل، وإما أن يكون بدون مقابل، فهذا التوكيل أيضا جائز. واختلفوا في قضية وهي التوكيل في اللقطة، التوكيل في اللقطة، لأن الأصل في اللقطة لمن وجدها، فقالوا لا التوكيل ما يصح هنا في اللقطة لأن الذي وجدها حق بها، فالتوكيل هنا ما يصح على خلاف بينه. هناك من يرى أنه تصح أو يصح التوكيل في اللقطة، ومنهم من يرى أنه لا يصح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الأشياء التي لا تصح الوكالة فيها 11.
هم نفس الشيء 11، قلنا الصحيح 11، لأن الأشياء مفردها شيء مذكر، فالأصل يذكر. نعم.
الأول، الصلاة.
الصلاة قلنا الأصل في العبادات البدنية أنها لا توكيل فيها، استثنينا الحج والعمرة فقط. الصلاة ما يصير واحد يوكل ثاني يقول صل عني العصر أو صل عني الظهر أو صل عني قيام الليل، أو هذا غير إهداء الثواب. احنا ما نتكلم عن إهداء الثواب، إهداء الثواب شيء وصل عني شيء آخر. إهداء الثواب أنك تصلي ركعتين تقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، هذا إهداء الثواب، قلنا هذا جائز على قول جماهير أهل العلم، لكن نحن نتكلم هنا عن أن يؤدي عنه، يوكله يؤدي عنه، صلي عنك العصر أو صلي عنك سنة الظهر أو سنة الفجر، تقول أنا ما يمديني أصلي سنة الفجر صلها عني، ما يصير يصلي عنك، أو صوم عني رمضان هالسنة أنا تعبان، وهذا ما يصير يصوم عنك، يا تصوم أنت يا تكفر كفارة الفطر، ما يصير أحد يصوم عنك. فهذه لا يجوز العبادات البدنية أو واحد يتوضع عنك، ما يصير، أنت لازم تتوضع، لكن يوضيك شيء ثاني، لكن أنت اللي توضيت في النهاية، لكن يتوضع عنك لا. استثنية في هذا عندنا الحين في الحج والعمرة بعد الطواف مباشرة، شو نسوي بعد الطواف مباشرة؟ ركعتي الطواف، نصلي ركعتي الطواف. فأنا إذا حجيت عن علي أو خالد أو يوسف، لو حجيت عنه مو بطوف عنه وهو ركعتي الطواف عنه ولا عني؟ عنه. فهذه استثناء، فهذه استثناء ركعتا الطواف لأنها تبع للحج، ليست صلاة منفردة، ليست صلاة منفردة وإنها تابعة للحج، تابعة للحج، فهنا يجوز أن تصلي عنه، هنا توكيل وليست نافلة، غير صلي نافلة ركعتين تقول جعل ثواب، لا هذه ركعتان تابعتان للطواف، فكما أنك تطوف عنه تصلي عنه هنا. هذه مستثناة من القاعدة، وهي أن الأصل في العبادات البدنية لا توكيل فيها. نعم.
الثاني الصوم.
نعم، والصوم قلنا هذا يختلف عن حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا في اللي هي الديون التي علينا دين الصوم، لكن احنا نتكلم هنا عن واحد يتبرع عن واحد يقول لا تصوم هالسنة أنا بصوم عنك، أو اليوم مفطر وأنا أصوم عنك، وكلني أصوم عنك، ما يصير هذا، ما يصلح أبدا. أي نعم.
الثالث الحلف.
نعم، الحلف ما يصير واحد يحلف عن واحد، هذا متعلقة بالشخص نفسه، هذه أمور متعلقة بالشخص نفسه. واحد يقول له مثلا فلان احلف انك ما اخذت هذا الشيء، يقول واحد انا احلف عنه، ما لك شغل، فانت طرف، لست طرفا، هو يحلف، واضح؟ فما يصير احد يحلف عن احد. وكذلك النذر، ما يصير احد ينذر عن احد، كل هذه افعال يعني تخص الانسان نفسه. نعم.
الرابع الطهارة من الحدثين.
كذلك الاغتسال والوضوء، ما يصير احد يغتسل عن شخص او يتوضأ عن شخص. نعم.
الخامس الظهار.
الظهار كذلك، لأن الظهار متضمن للأيمان، الحلف داخل في الحلف الظهار، لأن الظهار كأنه حلف، أنت عليك ظهر أمي، يعني حالف إنما يأتيها. طيب علي الحرام وعلي الطلاق والسوالف هذه كلها، هذه أيمان، فداخل في الأيمان هذه، فلذلك لا يصح الإنسان يوكل أحدا أن يقول عنه علي الظهار أو الطلاق أو علي اللي هو الحلف بشكل عام. هذا الحلف كله لا يجوز أن يؤدى إلا من الشخص نفسه بدون توكيل، ما يصح التوكيل فيه. نعم.
السادس اللعان.
اللعان لأنه أيضا فيه أيمان، لأن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها أن تشهد أربع شهادات، كلها حلف أيمان، أقسم بالله أن كاذب، أقسم بالله أن أيمان، هذه ما يجوز أيضا فيها الوكالة، لازم من الشخص نفسه. نعم.
السابع الإيلاء.
الإيلاء كذلك متضمن للأيمان، الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي زوجته، الذين يؤلون منكم من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء هو أن الرجل يحلف أن لا يأتي زوجته، هذا أيمان أيضا، لا ليس فيه توكيل. نعم.
الثامن القسامة.
القسامة كذلك عبارة عن أيمان، يقسمون 50 قسما أنهم لم يقتلوا هذا الشخص، أو يعني يسمى القسامة، فهذه أيضا أيمان لا تصح فيها الوكالة، لابد من الشخص نفسه. نعم.
التاسع دفع الجزية.
نعم، لأن الجزية كما قال الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فإذا وكل واحد ثاني وين الصغار؟ قاعد ببيته ومتكبر، وهذه لا تدفعها وأنت صاغر، فما يصير يوكل أحد يدفع عنه الجزية. نعم.
العاشر الشهادة.
لأن الشهادة أيضا فيها معنى اليمين، كذلك لا يجوز التوكيل فيها، روح اشهد عني، ما يصير، لما يروح حق القاضي يقول أنت شاهد ماذا رأيت؟ قال فلان قال لي إن رأى كذا، قال اطلع برا، ما يصير، جيب فلان، فلان هو الذي يشهد، ما في توكيل في الشهادة. نعم.
الحادي عشر العقد الفاسد.
نعم، العقد الفاسد اللي هو على الأشياء المحرمة، مثل واحد يسوي يبي يشتري خمر مثلا، أو يبي يبيع ميتات، أو يبي مثلا معاملة ربوية مثلا، فيوكل واحد عنه سوي لي هالمعاملة الربوية أو بيع لي هذا الخمر أو كذا، كله لا يصح التوكيل في هذا لأنه محرم، والأصل الإنسان يبتعد عن هذه المحرمات.
وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، وليس له أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، أو يبيع مؤجلا، أو بمنفعة أو عرض، أو بغير نقد البلد، إلا بإذن موكله.
هذه ما شاء الله يعني مسائل كثيرة ذكرها المؤلف في هذين السطرين. يقول وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، هذا واضح أنك توكل شخص في أشياء لا تستطيع، لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بكل أعماله، يحتاج إلى التوكيل، وذلك من كمال الشريعة أن أباحت التوكيل، يعني شرعت هذا الأمر. قال والوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، وليس له أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق. يعني أنت إنسان وكلك تبيع عنه، تروح تبيع حق واحد قاطع طريق، متى بيعطيك فلوسك؟ هذا حرامي أصلا، أو فقير ما راح يسدد هذا. يعني القصد أن الوكيل لابد أن يراعي مصلحة الموكل، لا يضيع عليه يعني بضاعته، ولا يضيع عليه فلوسه ولا كذا، فهنا ضيع الموكل، فلا بد الوكيل هنا أن يتقي الله في من وكله، فلا يبيع على قاطع طريق ولا على فقير لا يستطيع أن يسدد، هذا المقصود، لأنه أنت وكيل، مو فلوسك أنت تصدق فيها على الفقراء كيفك، بس هذه ليست أموالك حتى تصدق بها أو تتبرع بها، لا، هذه أموال أنت وكلت بها، أنت مجرد وكيل لا يصح لك أن تتصرف فيها. فكذلك قال أو يبيع مؤجلا، البيع إما معجل وإما مؤجل، يعني إما نقدا وإما أقساط. طيب هو قال لك بيع لي هذا الشيء، تروح تبيع على مؤجل، والله بيع أبيك تبيع هذه الأرض، وكلتك أن تبيع أرضي هذه، راح باعها جاك، قال لك والله بعتها بسبعمية ألف، هذه 5000 وكل شهر يعطيك 1000 مثلا، ضريتني أنت الحين، شلون كل شهر يعطيني، متى يخلص؟ كل سنة 12000، متى بيعطيني فلوسي هذا؟ أنت ضريتني. الوكيل ليس له الحق هنا أن يبيع بهذه الطريقة، لأن فيه ضرر على الموكل، إلا إذا أذن له الوكيل الأمر الموكل، هذا أمر آخر، قال له بيعها أقساط، بيعها نقدا، أنا وكلتك وانت تصرف وانت محل النفس وانت سوي اللي استأذنه في أن يبيع مؤجل أو معجل أو كذا، إذا استأذنه وأذن الأمر سهل جدا، لكن إذا لم يستأذنه الأصل أنه لا يجوز له ذلك، لأنه يقع عليه إيش؟ الضرر. فرق بين لما تعطيني 700000 لما تقول لي كل شهر أعطيك 1000، فرق عظيم جدا، فهنا في ضرر على الموكل، فهنا لا يجوز له ذلك. قال أو بمنفعة أو عرض. بمنفعة يعني يقول له يلا بعتك هذه الأرض على أن مثلا كل يوم توصل عيال البيت، أو منفعة مقابل منفعة، ما أذن لك بهذا، هو يبي أموال. فالوكيل المقصود هنا أن لا يتصرف من عند نفسه فيما وكل عليه إلا بعد أن يستأذن من الموكل، يستأذن من الموكل حتى لا يوقع عليه الضر. أو بعرض، يعني العرض اللي هو اللي أبيعه سيارة يعطيني مكانها مثلا سيارة ثانية، أنا بفلوس، أنا بعت هذه السيارة أريد نقدا، تروح تجيب لي سيارة بدالها، ما أبي سيارة بدالها مثلا، أو أبيع السيارة يعطيني بدالها مثلا طراد أو كذا، ما يصير، ما إلا إذا أذن له، يتصل علي كلمة، ترى يقولون السيارة مقابلها طراد تبي، قال لي والله جيب الطراد، طراد زين أنا راضي، ما في مشكلة، لكن هو يتصرف من نفسه يبيعه بعرض، أي بشيء يباع وليس بمال، لا. وكذلك لو نقدا، حتى لو نقدا، أحيانا يقول له مثلا بيع لي إياه مؤجل، أنا ما أبي الفلوس الحين، أنا أبيه مؤجل، يروح يبيع إياه معجل ويجيب له الفلوس، تفضل هذه فلوسك، قال أنا ما أبيها مؤجل، أنا قلت لك مؤجل. طيب في واحد ما يبي المعجل، ممكن يكون هو مسافر مثلا، أو ما عنده مكان يحط فيها الفلوس، زين، ما عنده مكان يحط الفلوس فيها، قال له خلي الفلوس عنده، زين، آخذهم منه بعد شهر، راح باعهم قال لا جبت لك الفلوس، ما أبي الفلوس أنا، وأنا وديها مثلا ما عندي مكان أتمن فيه هذه الأموال مثلا، أنا طلبت منك أن تخليه مؤجل. فالقصد أن الوكيل لا يخالف الموكل زين في شيء يضره، في شيء يضره إلا إذا أذن له بذلك. طيب، أو بغير نقد البلد. بغير نقد البلد يعني أنا أعطيتك مثلا تبيع لي مثلا هذه السيارة، تفضل بيع لي هذه السيارة، باعها يعني ولا جاب لي خيشة تومان إيراني، شنو هذا؟ قال هذا بعد أحسن من الدنانير، شو أسوي فيهم؟ ما بي تبيع لي بنقد البلد، ما تبيع ثاني تومان إيراني، من يقبله؟ تعال شوف هالصراف هذا يقول لا ما أخذ أنا تومان إيراني في هالكمية هالمبلغ، هذا ما يأخذ، ما يأخذ، فأضر به. هذا غير نقد البلد، أنه يأتيه بنقد غير نقد البلد، لا يأتيه بنقد البلد. طيب، إذا كان فيه مصلحة مثلا جاب له نقد مثلا ريال سعودي مثلا، أو جاب له مثلا دينار عماني مثلا، أو يورو أو شيء يعني عملة قوية كذا كذا، أيضا طالما أنه ما أذن له ليس له ذلك، ليس له ذلك. يمكن لما يجيب له دولارات أو شيء يقول شو أسوي فيهم، تعال صرفهم، خاصة إذا كان المبلغ كبيرا قد لا يقبل منه، قد يسأل منك، واضح؟ فلذلك الأصل إذن أن يبيع بنقد البلد، أن يبيع بنقد البلد إلا إذا أذن له الموكل. ما لم يأذن يعني تمشي الأمور طبيعية، لا تفلسف، لا تجيب من نفسك يعني أشياء كذا كوكيل، لا، الأصل أن الوكيل يفعل كما أمره الموكل أو يفعل ما له فيه مصلحة. لو فعل ما فيه له مصلحة مثلا قال بيعي لي ب100,000، جاء قال بعته ب120,000، هنا فيه مصلحة له مثلا، بعد بعته لك ب120,000، هذا جاب له مصلحة مثلا، فهنا لا بأس لأن فيه مصلحة له. لكن يقول بعته لك ب80، أنا قلت لك ب100، ما قلت لك ب80، فما يجوز أن ينزل بالسعر. سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى. إذن توكيل الغير، توكيل الغير إما أن ينهاه الموكل، الموكل أنا أقول لا تبيع إلا بهذه الطريقة، هنا لا يجوز له أن يخالفه، أو أن يقول له بع بالطريقة التي تراها مناسب، أنا أذنت لك وأنت محل النفس، طيب هنا يصح ما في بأس. الثالثة أن يوكل غيره، يعني الوكيل يوكل غيره، ليس له ذلك، ليس الوكيل أن يوكل واحد ثاني. لماذا؟ لأنه لم يأذن له، فإذا أذن له لا بأس، قال له شوف أنت وكلتني بأشياء كثيرة، أنا يمكن ما أقدر في مجال أشياء اللي أنا أعجز عنها وما أقدر أوكل غيري، قال كيفك وكل غيرك ما في بأس. لكن إذا ما استأذنه ليس له أن يوكل غيره، ليس أن يوكل غيره، وإنما ينتظر إذن الموكل نفسه. نعم.
فائدة: الوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين الفسخ.
نعم، الوكالة هذه الوكالة، الشركة بتأتينا إن شاء الله تعالى وأنواعها، المضاربة نوع من أنواع الشركات حقيقة، يعني ما أدري ليش فرق بينها. طيب، وكذلك المساقاة، المزارعة، الوديعة، الجعالة، العارية، هذه كلها عقود جائزة، هذه عقود جائزة، طالما أن العقد، لأن العقود عندها نوعان، إما عقد لازم أو ثلاث أنواع، عقد لازم للطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم لطرف جائز لطرف آخر. ها، العقد الوكالة من العقود الجائزة. لما نقول عقود جائزة يعني يجوز لكل واحد منهما أن يتراجع، يعني أنت أنا وكلتك يا فلان أن تشتري لي السيارة الفلانية، قلت لي تم خلصنا وعطيتك المبلغ، بعد ساعتين بعد يوم يومين جبت انت المبلغ اعطيتني اياه، قلت لي فكني من شرك ماني شاري لك، انسى الوكاله، الغيت الوكاله حقه. اذا الوكيل متى ما بغى يتراجع عن الوكاله، الموكل كذلك، اعطيته 2000 يشتري لي هذه السلعه مثلا، بعد يومين اتصلت شريت، قال لا بعد ما شريت رجع الفلوس، كنسلت، ألغيت الوكالة، ألغيت الوكالة، أيضا له ذلك، وإذا يسمونها جائزة. جائزة من الطرفين، يعني أي واحد الوكيل أو الموكل أي واحد منهم له أن يتراجع عن الوكالة متى شاء، بشرط طبعا كما سيأتي أن لا يوقع ضررا على الآخر، لأنه إذا وقع عليه ضررا فهنا يختلف الأمر وسيأتي الكلام عليه. الشاهد أن الوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز لأي واحد منهم أن يتراجع عنها متى شاء. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: مبطلات الوكالة 11.
أي هنا 11 أيضا. نعم.
الأول الفسخ.
نعم، إذا فسخ أي واحد منهم الوكالة خلاص أنت بطلت الوكالة. الفسخ منهما من أحدهما، مجرد الفسخ بطلت الوكالة. نعم.
الثاني الموت.
الموت يعني ما أحد يدري متى يموت، فإذا مات الوكيل انفسخ العقد، مات الموكل انفسخ العقد. يعني ما يصير يجي حق عياله يقول أنا وكيل عن أبوكم، أبونا مات الله يرحمه، ما أنا وكيل عنه ما زلت، لا خلاص. الموت ينهي جميع العقود الجائزة، كل العقود الجائزة تنتهي بالموت، بموت أحدهما، يعني كل العقود الجائزة، بعكس العقود اللازمة. العقود اللازمة كالبيع والشراء والإيجار والآذي، هذه عقود لازمة لا تنتهي بموت أحدهما، لكن العقود الجائزة تنتهي بموت أحدهما. إذا مات الموكل أو مات الوكيل انتهى العقد، يبطل العقد بموت أحدهما. نعم.
الثالث الجنون.
الجنون يبطل العقد الوكالة بجنون أحدهما، بجنون الوكيل أو الموكل. لماذا؟ لأن تذكرون لما قلنا في تعريف الوكالة استنابة جائز التصرف لجائز التصرف، المجنون هل هو جائز التصرف؟ لا، المجنون غير جائز التصرف، ولذلك إذا جنة الموكل أو جنة الوكيل ينفسخ العقد، خلاص يبطل العقد لأنه صار غير جائز التصرف. فأنت من أصل لا يجوز لك إنشاء عقد من جائز التصرف أو مع غير جائز التصرف أو مع غير جائز التصرف، يعني لا يكون الموكل أصلا، ما يصير يكون مجنون يكون مجنونا، ولا الوكيل يجوز أن يكون مجنونا، لكن ماشي كان صحيح جنة صار مجنون، صار خرف، ممكن يخرف خرف زين، الحين ما قام يعقل ولا ينفسخ العقد مباشرة خلاص. إذن عقد الوكالة ينفسخ بالجنون أو بال زهايمر يسمونه وكذا، ينفسخ العقد به تماما. نعم، لأنه صار غير جائز التصرف، فغير جائز التصرف لا يمكن أن يكون موكلا ولا بد أن يكون ولا يمكن أن يكون وكيلا. نعم.
الرابع الحجر لسفه حيث اعتبر الرشد.
نعم، إذا حجر عليه لأنه سفيه ما يصير يكون وكيل ولا يكون موكل. لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف، غير جائز التصرف، وقلنا غير جائز التصرف لا يمكن أن يكون وكيلا ولا يمكن أن يكون موكلا. إذن إذا صار سفيها ثبت سفهه فإنه ينفسخ أو يبطل العقد. نعم.
الخامس طرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق كإيجاب النكاح.
نعم، إذا ظهر فسق الوكيل أو فسق الموكل أيضا يبطل العقد، خاصة في العقود التي تحتاج إلى العدالة كالزواج مثلا، لا مبالاة، لا يصير وكيله ما يصلي ولا يصوم ولا شيء ولا ما يصلح أبدا، أو يكون موكلا كذلك ما يصلح هذا أبدا. نعم.
السادس فلس موكل فيما حجر عليه فيه.
نعم، يعني الموكل وكل شخصا أن تبيع لهذه الأرض ثم أعلن فلسه، إذا أعلن فلسه إذن سيكون حجر عليه، ما يصير يوكل الحين خلاص تبطل الوكالة. نعم.
السابع ردته.
نعم، إذا ارتد الموكل أو ارتد الوكيل بطل العقد، لأنه إذا كان فاسقا لا يصح عقده، فكيف إذا كان مرتدا غير مؤتمن. نعم.
الثامن تدبير السيد أو كتابته قنا وكل في عتقه.
أي نعم، الآن أنا عندي عبد ملك لي، وكلت أحدا قلت له أعتقه عني، أعتقه، أريدك أن تعتق فلانا، هو ما أعتقه إلى الآن، قبل أن يعتق قلت أنا أريد أن أكاتب العبد، كاتبته، عمل عقد مكاتبة بيني وبينه. عقد المكاتبة بيني وبينك إني قلت حق الموكل ألغيت التوكيل، لأني حولت من عتق إلى كتابة. كذلك إذا دبرته يعني قلت للعبد الذي عندي، قلت أنت حر دبر حياتي، فكأني قلت حق الوكيل مع السلامة، لأن أنا وكلت أنه يعتق. الحين تصرفت في مثل الأرض، قلت له وكلت يبيعها ورحت أنا بعتها، يقدر يبيعها؟ ما ليش؟ تصرفت فيها. كذلك العبد هنا أنا تصرفت فيه، كاتبته أو دبرته، فهنا بطل هذا التوكيل. نعم.
التاسع، وطء موكل زوجة وكل في طلاقها.
نعم، أنا قلت لشخص طلق زوجتي. طيب، ثم بعد ذلك وطأتها، جامعتها، هي للحين ما طلقها. كوني جامعتها معناته إيش؟ تراجعت عن قراري، مجامعتي لها هو تراجع عن القرار، فهنا بطل التوكيل. لو طلق عقب ما جامعتها لا قيمة له، لا قيمة. لماذا؟ لأني تراجعت بمجامعتي إياها، فهذا تراجع عن التوكيل. نعم.
العاشر، كل ما يدل على الرجوع من أحدهما.
نعم، يعني كل ما يدل على الرجوع، مثلا أنا وكلت شخص كتبت له وكالة، أنا وكلتك كذا 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 كذا، فجاء وزعلان وكذا وشق الوكالة قدامي حذفها، شنو معناها؟ ألغاها، معناها ما يبي يصير وكيل، أو أنا شقيتها كذا مثلا. طيب، وأقول الشرح اللي وكلك مثلا أو كذا، يعني هذه التصرفات هذه دليل على ماذا؟ بطلان الوكالة، إلغائها. نعم.
الحادي عشر، تلف العين الموكل في التصرف بها.
نعم، قلت له أوكلتك أنك تبيع بيتي، احترق البيت خلاص، شو بيع البيت احترق، أو تبيع سيارتي، سيارة راحت مثل ما يقولون سكراب مثلا، خلاص دمرت، احترقت سيارة، حتى ما تنباع سكراب، عشان ما يقول واحد يبيعها سكراب، لا ما تنباع، احترقت تماما، خلاص إذا تلفت العين اللي وكلت أن يتصرف فيها خلاص ما في شيء يتصرف فيه، انتهى التوكيل، بطل التوكيل، صار كعدمه. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله، عزل الوكيل.
عزل الوكيل هذه صراحة يعني المفروض تكون رقم 12 من مبطلات التوكيل، لكن لأهميتها جعلها المؤلف رحمه الله تعالى بعنوان، وإلا هي رقم 12 يعني من مبطلات الوكالة، عزل الوكيل. نعم.
وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم لا المودع.
طيب، قال وينعزل الوكيل بموت موكله، هذه مرت بنا أنه تبطل الوكالة، وينعزل أيضا بموته خلاص ينعزل لأن تبطل الوكالة. قال وبعزله له، طبيعي جدا، لو عزلته أنا وكلت شخص ثم عزلته قلت خلاص ألغيت التوكيل، أنت لست وكيلا عني، خلاص ما في توكيل. قال ولو لم يعلم، هذه مشكلة، هذه فيها خلاف، هذه المسألة حتى داخل المذهب، في مذهب أحمد فيها خلاف، يعني هل يجوز عزله ولو لم يعلم؟ الأصل أن تخبره، لكن قاعد بالديوانية فلان وكيلك فلان، إيه لا عزلته، طيب هو ما يدري أنك عزلته، طيب لو تصرف بعد ذلك وليه الحين ما درى أنك عزلته، باع اللي كنت موكل أن يبيعه، اشترى لك أشياء أنت موكل أن يشتريها لك، طيب وهو ما يدري أنه عزل، فكيف هنا؟ المشهور في المذهب أنه لا يضر، مثل طلاق المرأة، لو واحد طلق امرته ما علمها أني طلقتك، هل يشترط أن يعلمها؟ ما يشترط يعلمها، بعدين تسمع أنه طلقها، فيقول لا يشترط، كما أنه لا يشترط إخبار المرأة بالطلاق قبل أن يطلق، كذلك لا يشترط أن يخبر الوكيل بأنه عزل قبل أن يعزله حتى لو ما درش المشكلة يعني. فيرون هذا الأمر أنه قياسا على الطلاق. قول الثاني هو اختيار شيخ ابن تيمية، وهو رواية في المذهب، رواية عن أحمد، أنه لا ينعزل إلا بعلمه، لا ينعزل إلا بعلمه. لماذا؟ لأنه قد يكون في ضرر على الوكيل، ممكن سوى عقود مع الناس، فأنت تقول عزلتك وهو ما يدري وراح سوى عقود بعد العزل. يعني أنت بالليل جالس مع الربع قول والله عزلت فلان، بعد يومين هو ما درى للحين أنه معزول، هو على أساس أنه ما زال وكيلا عنك، وباع واشترى وضبط واموره هذا، ولا هو معزول، هذا في ضرر عليه لأنه هو يتحمل، ممكن اللي اشترى منهم ما يرضون، ممكن دفع أموال من عنده، ممكن واضح، ممكن خسر خسائر. فهنا من يقول يجوز عزله ولو لم يعلم، قال لأنه قياس على الطلاق، ومن قال لا يجوز أن يعزله إلا بعلمه قال لأن فيه الضرر. لكن كلا الفريقين لا دليل عنده إلا النظر، واحد نظر إليها، يعني القول الذي يقول بالجواز نظر إليها بالقياس مش المشكلة، والذي نظر عليها قضية المصلحة والضرر الذي قد يقع على الوكيل قال لا يجوز لأنه قد يوقع عليه الضرر. على كل حال الظاهر الله العالم إذا كان يقع عليه الضرر فإنه لا يجوز عزله إلا بعلمه. نعم.
ويكون ما بيده بعد العزل أمانة لا يضمن بلا تعد ولا تفريط.
نعم، ما يكون بيده بعد العزل يعني إذا علم بالعزل، طيب ما بيده يكون أمانة، يعني أنا أعطيته مثلا 100,000 أو 50,000 أو 5,000 أو 1,000 بغض النظر عن المبلغ، أعطيته هذا المبلغ قلت اشتر لي به كذا، ثم اتصلت عليه بعد يومين شريت قال لا، قلت ترى عزلتك، طيب والفلوس اللي عنده؟ أمانة، تكون كالأمانة، تعامل معاملة الأمانات. ما الواجب في الأمانة؟ إنه يرجعها لصاحبه. طيب سرقت هذه الأمانة، احترقت، ضاعت، المهم ذهبت هذه الأمانة، هل يحاسب عليها الوكيل أو ما يحاسب عليها الوكيل؟ قالوا إذا كان في تعد أو تفريط يحاسب، لأن الآن يعامل أمانة وليست معاملة وكيل. الحين انتهينا من الوكالة لأن شنو؟ عزله خلاص، الحين ما في وكالة، الحين في أمانة، المبلغ اللي عنده اللي معطيه إياه من قبل قال هذه أمانة، السيارة اللي أعطاه إياه قال أبيعها لي هذه أمانة عنده، بعد شنو بعد عندنا؟ المهم أي شيء عنده سواء يبيعه أو يشتريه، طيب الآن ما بقي عنده يكون أمانة. إذا فرط أو تعدى في الأمانات في حكم الأمانة، إذا كان تفريط أو تعدي يضمن، إذا ما كان في تفريط ولا تعدي ما يضمن. تعدي شلون تعدي؟ يعني قال السيارة هذه خلها عندك، أنا عزلتك وخلي السيارة عندك لأن راح استعملها وصار فيها حادث، يضمن لأنه ما أذن له أن يستعملها، هذا تعدي. تفريط مثل ما يفعله كثير من الناس اليوم، شغل السيارة وراح يبدل في البيت مثلا، أو يخلي السيارة شغالة ويروح ينزل يشتري غرض من الدكان أو الجمعية أو شيء كذا وكذا، يرجع الواحد بايكها وهرب فيها، في تفريط؟ في تفريط، يتحمل هنا لأنه فرط في حفظ الأمانة، فرط في حفظ. معطي أمانة 1,000 دينار مثلا خلاهم بالديوانية مثلا زين محطوطين جنبه، وراح طلع ورجع ما لقاها، طيب أنت مفرط، شلون 1,000 دينار تخليها بهذه الطريقة؟ وهكذا. فالمهم أنه إذا كان هناك تفريط أو تعدي فإنه يضمن، إذا ما في تفريط ولا تعدي فإنه لا يضمن. نعم.
وكذا عقود الأمانات كالوديعة والرهن إذا انتهت أو انفسخت،
يعني تأخذ حكمها. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في مسائل من الوكالة.
الآن سيذكر المؤلف تقريبا 9 مسائل يعني عامة في موضوع الوكالة. نعم.
الأولى: وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد عن ثمن المثل أو بأكثر ما قدره له، صح البيع والشراء، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد عن مقدره.
طيب الآن أنا وكلت شخصا زيد من الناس، وكلت يا زيد بع لي هذه الحاجة، وهذه الحاجة قيمتها 100 دينار، قلت بيع لي إياها 100 دينار، راح باعها 90 أو 80 بأقل مما أمرته، هو الأصل أن الوكيل ما يتصرف من نفسه، راح باعها، البيع صحيح البيع صحيح لأنه وكيل عني، واللي اشتراه عليه بالعافية. لما يجيني يعطيني 80، أقول ليش 80؟ أنا قلت لك 100. قال والله يعني هذا اللي جاني 80، بس أنا ما أذنت لك أن تبيعها ب80. أنا قلت لك بيعها ب100، ما أذنت لك أن تبيعها ب80. قال هذا اللي صار، ما في هذا اللي صار، أعطني 20 من عندك. يعطيني ويدفع 20 هو. ليش؟ لأنه خالف. الوكيل خالف هنا. والعكس صحيح، قلت له اشتري لي هذا ب100، اشتراه ب120، عليك ال20، ما لي شغل، ما ادفعها لك. قال والله انا ما قلت لك اشتري لي 100، انتظر باكر قول لي ما حصل، انا مستحيل ادفع في هذه 120. ضحكوا عليك اللي يكون، ارفض، ما راح ادفع لك ال20 عليه. هو يتحمل النقص ويتحمل الزياده الوكيل هنا. لماذا؟ في تعدي، لم يلتزم بما أمرته به، فهنا يتعب. والبيع صحيح، سواء اشترى أو باع البيع صحيح. قرأها مرة ثانية الآن تتضح إن شاء الله.
الأولى، وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد عن ثمن المثل أو بأكثر ما قدره له، صح البيع والشراء، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد عن مقدره.
نعم، يعني يقول لي والله أنا صحيح هي تسوى 100، بس اللي جاني مسكين فقير قال ما عندي إلا 80 وأنا فقير وأنا كذا وهذا، وعطيت إياه 80. مو بكيفك، أنت وكيل، أنت ليس مالك البضاعة حتى يكسر تشفق عليه وتبيعه ب80، لا، ترجع 20 من عندك والصدقة إن شاء الله لك الأجر، لكن فلوسي تأخذها، فهنا ليس له ذلك. إيه نعم.
وأما ما يتغابن بمثله عادة فلا يضمنه.
نعم، يعني قال له بعني هذا الثمن بالسوق ب100، باع ب95، يعني 195، خلنا نقول غشه، لكن 5 دنانير لا شيء. يعني هذا ممكن الإنسان، يعني الوكيل هنا ما قصر، يعني بدال 100 باعها ب95، يعني إذا كان شيئا يسيرا فإنه يتسامح فيه، يتسامح فيه. أو قال اشتري لي ب100، اشترى 105، قال قصوا عليك كذا، قال قصوا عليك بكم؟ 5 دنانير. فهنا هذا مما يتغابن فيه، يعني الخسارة فيه ليست كثيرة، يعني يفوتون هذا الغبن اللي هو الخسارة، تفوت في مثل هذه الأشياء، هذا يسامح فيه الوكيل. هذا طبعا إذا ترافع إلى القاضي، أما إذا سامح انتهى الأمر. نعم.
الثانية، ومن قال لوكيله عن شيء بعه لزيد فباعه لغيره لم يصح.
نعم، لأن الوكيل ليس له أن يتصرف من كيفه. أنا قلت لك بيع هذه لزيد، ليش تبيعها لغيري؟ قل لي زيد ما رضى يشتري رجعها لي، قل زيد ما وجدته رجعها لي، قل زيد ما عنده فلوس رجعها لي. أما تروح أنت تتصرف، أنا ببيعها زيد، أنا بربح زيد، أنا بنفع زيد، أنا زيد طالبها مني، بغض النظر أنا قلت لك بيعها لزيد. الأصل أن الوكيل إيش؟ يلتزم، فلا يصح البيع، ترجع مرة ثانية. نعم.
الثالثة، ومن أمر بدفع شيء إلى إنسان معين ليصنعه فدفع المأمور الثوب ونسيه حتى ضاع لم يضمن. والفرق بين التفريط والتعدي أن الأول ترك حفظها والثاني استعماله فيما لم يأمره به، وقد يطلق هذا على هذا.
المهم أنه لا يكون تفريط ولا يكون اعتداء، لا تفريط ولا اعتداء. قال ومن أمر بدفع إلى إنسان معين ليصنعه فدفعه، يعني ونسي حتى ضاع، يعني دفعه إلى شخص آخر وما أدري ما أدري أعطيته من هنا. طيب، فهنا لم يضمن لأنه قال له أعطه لشخص غير معين، لم يحدد يعني شخصا معين. أما إذا حدد شخصا معينا قال أعطه لفلان فإنه يضمن، أما إذا لم يحدد فإنه لا يضمن، لأنه دفعه إلى هذا أو إلى غيره لا فرق. نعم.
الرابعة، ومن أمر بدفع شيء إلى غير معين فدفعه إلى من لا يعرفه، أي لا يعرف عينه واسمه ودكانه، فضاع الثوب ضمنه لتفريطه.
نعم، لأنه هنا في تفريط. هو القضية ما فيها هي هل هناك تفريط أو تعدي؟ إذا كان هناك تفريط ضمن، إذا كان هناك تعدي ضمن، إذا لم يكن تفريط ولا تعدي فإنه لا يضمن في الحالتين. نعم.
الخامسة، ومن وكل في بيع شيء أو شرائه فباعه لنفسه أو اشتراه من نفسه لم يصح، وولده ووالده، ومن ترد شهادته له كنفسه.
نعم، يعني أنا قلت للوكيل بع لي هذه السيارة، وكلتوني بيع لي هذه السيارة، فراح هو اشتراها، الوكيل نفسه اشتراها لنفسه، قال لا يصح. لماذا؟ فيها تهمة، أكيد نقص حق نفسه، أكيد ما استقصى، أكيد ما كاسرة، ما كذا، لأن إنسان يبي مصلحة نفسه. قال وكذلك إذا باعه لوالده أو ولده أو زوجته، طيب كل من لا تجوز شهادة له، قال لا تجوز بيع له أو الشراء منه. لماذا؟ لأنه ما قد لا يعامله كما يعامل باقي الناس. المهم أن فيها تهمة، فيها تهمة، فليس له أن يبيع لنفسه ولا هذا. والحين يدخل في هذا الحين لما يعطيك واحد صدقات، يقولك هذه صدقات، شوف أنت عطها للمحتاجين وكذا، ما يصير تأخذ حق نفسك، تقول أنا محتاج مثلا. في ناس يسوونها، يعني يعطي أحد وكلة يقول وزع هذه الصدقات على الفقراء، فيقوم يأخذ لنفسه، يقول أنا من الفقراء أو أنا من الغارمين مثلا أستحق الزكاة، فيأخذ لنفسه. ما يجوز، ما يجوز. طيب زين، إذا كان فعلا هو من الغارمين، إذا كان فعلا هو مستحق، يقول لصاحب اللي أعطاه، يقول تسمح أنا أخذ، أنا ترى غارم، أو يقول له ترى أنا فقير، تسمح أن أخذ، لأنه هو وكله أن يعطي غيره، ما وكله أن يعطي نفسه، فليس له أن يأخذ لنفسه إلا أن يستأذن من الذي وكله. نعم.
السادسة، الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويصدق الوكيل بيمينه في التلف، ويقبل قوله بيمينه أنه لم يفرط.
إيه نعم، يعني الأصل أنت لما تضع مالا عند وكيل وكلته، قلت وكلتك يا فلان أنك تبيع لي هذه الغرفة، ثم جاء قالك سرقت، ضاعت، تلفت، طيب الأصل أنه أمين عندك، الأصل أنه أمين. أنت تقول لا كذاب باقني، لا لا، الأصل أنه أمين، الأصل أنه صادق، لأنك ما وكلت لأنك إيش كان ثقة عندك. شو اللي خلى غير ثقة الآن؟ فيبقى ثقة، ويبقى ما أعطيته طيب هو مؤتمن عليه، فبدون تفريط بدون تعدي فإنه لا يضمن. إلا إذا احنا نقول جاب العيد مثلا، قال والله نزل برد ودمر الطعام كله واتلفه وكذا كذا، احنا ساكنين بنفس البلد، وين البرد؟ سأل جيران جاكم برد؟ سأل المنطقة جاكم برد؟ لا ما جانا برد. واضح ولا لا؟ هذه يعني كذبته كبيرة هذه، فهنا لا يصدق في الحوادث. يقول جاءنا فيضان، البلد كلها ما جاء فيها، بس بيتك جاء فيضان، ما يصدق في مثل هذه الأمور. أما إذا ذكر شيئا سرق، احترق، يعني أشياء ممكن، لكن احترقت، احترق الفريج كله مثلا، سأل الفريج يقول ما صار شيء، يعني هنا بينت كذبته، لكن الأصل أنه مؤتمن، هذا القصد، أنه مصدق بيمينه. نعم.
السابعة، وإن ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل أو له وكان بجعل لم يقبل منه دعوى الرد، وإن كان متبرعا قبل قوله.
نعم، إذا ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل أو له، يعني وكله شخص فمات، فجاءه أولاده قال أبونا كان موكلك معطيك 1000 دينار تشتري لك، قال لا رجعتهم له، مرجع الألف لأبوك بحياته مرجعهم، لا يقبل قوله، لأنه أمين وما على المحسنين من سبيل. لكن إذا كان الأب أعطاه 1000 دينار ليشتري له، قال لا لا أنا بمقابل، قالوا هذه 50 دينار أجرة لك جعل، هذه تسمى بمقابل، هنا إذا ما هو محسن، المحسن اللي قبلها بدون مقابل، يعني أنا أبا أساعدك في صرف أموالك، لكن إذا كان بمقابل معناته هذا إيش؟ بجعل، لا هنا يحتاج إلى أن يثبت، لأنه غير محسن هنا في الأصل، غير محسن، هو بمقابل، أخذها بمقابل، فهنا يطالب به الدليل على هذا الأمر. نعم.
الثامنة، ومن عليه حق لآدمي فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه.
نعم، من عليه حق لآدم فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه، يعني قال أنا وكيل عن فلان، أعطني الفلوس. قال صادق إن شاء الله وأنا مصدقك بس ما سلمك الفلوس. حقه إنه ما يسلمها إلا للأصل للموكل. يقول ما سلمك أسلمها اللي وكلني. قال أنا وكيل عنه. قال أنت وكيل عنه مصدق بس أنا بيني وبينه أسلم الفلوس ما له الحق في ذلك. نعم.
التاسعة: ومن ادعى موت رب الحق وأنه وارثه لزم الغريم الدفع إليه إن صدقه، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه إليه.
نعم، لكن إذا جاءه الوارث مات، معناته ما في مجال ترجع له. الآن انتقل الملك أصلاً، انتقل الملك الذي أرسله وكيلاً آخر، هذا الموكل موجود، يقول لا أنا سلمها الموكل، لكن الموكل غير موجود مات، وجاءك الورثة قال أعطنا ما أعطاك أبونا، وكلك ببيع كذا ورجع لنا الآن لأن حنا الورثة. إذا صدقهم أنهم هؤلاء الورثة أو يعرفهم لزمه أن يعطيهم إياه، لأن المال انتقل من ملك الموكل بعد موته إلى ورثته، فهنا يلزمه أن يدفع إليهم هذه الأموال. طيب، قضية أنه لو باع الوكيل لنفسه كما قلنا قبل قليل، قلنا متهم، هو متهم هنا. أهل العلم استثنوا قضيتين. القضية الأولى إذا كان البيع مزاداً مزايدة، بيع مزايدة يعني أما وضع أمام الناس هذا تم تبونه، بيع مثلاً بعير، يبيع مثلاً سيارة، يبيع كمبيوتر، يبيع كتاباً، مكتبة، بيتاً، مزايدة، هذا قال كذا، هذا قال كذا، هذا قال كذا، والوكيل نفسه دخل معه مزايدة وعطى أعلى سعر، له الحق هنا لأنه غير متهم هنا. احنا كنا نخشى أن يكون إيش؟ أن يكون متهماً، فهنا غير متهم. كذلك لو طلب منه أن يبيع شيئاً بمئة فاشتراه هو بمئة وعشرين، هنا أيضا غير متهم، هنا غير متهم. لماذا؟ ربح الموكل، أعطاه زيادة على الذي طلب، فهنا كذا غير متهم. هو الخوف أن لا يضر الموكل، لكن إذا كان لا يضر الموكل هنا فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. عندنا قضية مهمة جدا، قضية الوكالة العامة. عندنا الحين بالكويت هنا مثلا شيء يسمونه توكيل عام. طبعا هذه الوكالة العامة أهل العلم على خلاف فيها، مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ما في شيء اسمه وكالة عامة، ما تجوز الوكالة العامة. لماذا؟ قال لأن هذه يدخل الغرر والضرر، يعني ممكن يتضرر هذا اللي عنده اللي موكل واحد وكالة عامة. وصارت ممكن أكيد سمعتم أو صار لكم أو كذا، في ناس وكالة عامة يروح يبيع بيته، يروح يسرقه ويطلق امرته، يعني يلعب فيه لعب، وهذا معطيه وكالة عامة. وأحيانا الولد يفعل هذا بأبيه، وأحيانا الأب يفعل هذا بابنه، وذلك الحنابلة والشافعية منعوا شيئا اسمه وكالة عامة اللي هي في كل شيء، توكيل في كل شيء. الحنابلة والشافعية يقول ما يجوز شيء اسمه وكالة عامة، وكالة تحدد وكالة في ماذا، أما وكالة عامة فلا. بينما مذهب الإمام مالك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى أنه تجوز وكالة، لأن الأصل أنه وكالة والوكالة تجوز، ما الفرق بين الخاصة والعامة؟ فيبيحون هذا كله الوكالة العامة، والأحوط حقيقة عمل فعلها. إنسان لا يوكل توكيل عام، لا يوكل توكيل عام ولا يقبل أن أحد يوكل توكيلا عاما، على الأقل على الأقل خروجا من الخلاف، أن يخرج من الخلاف في هذه المسألة. مسألة أخيرة، وهي إذا الموكل طلب من الوكيل أن يرد إليه البضاعة، أرد البضاعة أو رد المال الذي عندك، فامتنع قال لا ما نرادها وما كذا وكذا وكذا، المهم بعد يومين واللي يجيب اللي يقول سرقت، لا متهم هنا لأنه طالبه بها وامتنع، امتنع، فهنا لا يقبل أن يقول والله أن سرق الدش، حتى لو أثبت هذا كلامك ما يقبل منه لأنه مقصر متعد. لماذا متعدي؟ لأنه طلب منه أن يرجعه وهو أبى، ذلك. فهنا لا تقبل كلمة لأنه غير أمين هنا، بدليل أنه امتنع عن تسليمها. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. يقول: هل للموكل أن يحصل على تعويض من الوكيل جزاء إقالته لنفسه؟ لا. شلون يأخذ من التعويض؟ خلاص أقال الوكيل، قال أنا أعتذر، تعويض على شنو؟ ما يحصل. ما هي التزامات الوكيل في حال وكل بشراء شيء دون بيان قيمته؟ أن يتقي الله في هذا ويخبره، يقول هذا ثمنها كذا إن قبلت وإلا فلا. نعم. وآمين جمعين. أي شيء تقوله هو قولي، هذه ما هي وكالة عامة. لا ليس وكالة عامة، وإنما هذا في التبليغ عنه، في التبليغ عنه، وليس وكالة عامة. الوكالة العامة بيع وشراء وطلاق وزواج، هذه الوكالة العامة كل شيء. عنده سؤال في الموضوع؟ طيب. يقول: متى تكون الوكالة خاصة ومتى تكون عامة؟ حسب ما تريد أنت. أنت تريد وكالة في بيع هذا الشيء، وكالة في الزواج، وكالة في الطلاق، حددت، هذه خاصة. عامة وكالة في كل شيء، أنت تختار. هل يجوز للوكيل الموكل بشراء شيء معين يبيع ماله لموكله؟ هل يجوز للوكيل الموكل بشراء شيء معين أن يبيع ماله؟ ما فهمت السؤال. السؤال موجود؟ طلبت من الوكيل بيع سيارة بسعر 100 واشتراها لنفسه، ما في بس، لأن حدد له السعر، ما في بس، يشتريها لنفسه، ما ضره هنا ولا ظلمه. هل كتاب أكثر اختصار أقرب اختصارا من زاد المستقنع أم من دليل الطالب؟ لا، هو من الزاد، هو من الزاد، من المقنع يعني في الأصل. صمت في البر في بلد يمكن، وكان الأحد أول أيام شهر رمضان، فهل فعلي صحيح؟ وكيف أتم شهر رمضان في الكويت؟ يعني إذا كان صمت في هذه البلاد من باب أنهم قالوا ما رأينا الهلال وهم يتراءون الهلال وكذا، فليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. إذا صمنا 29 يوم وعيدنا، أنت تكون صمت 28 يوم، فتقضي يوم بعد العيد إن شاء الله تعالى. وإذا صمنا 30 تصم معه، تفطر، تعيد معنا، وأمورك طيبة إن شاء الله تعالى. اكتتبت في شركة قبل مدة ثم نسيت هذا الكتاب لأكثر من 10 سنوات، تذكرت الآن وجدت أن لدي أرباح على الأسهم، هل علي أزكي أرباح كل سنة ماضية أم أزكي على المبلغ كامل؟ لا تزكي على كل هذه الأموال، بس إذا بلغت نصابنا أقعد الاكتتاب هذا، ترى ما في أشياء يسيرة جدا. إذا كنت ممن يدفع الزكاة عادة، شوف كم هذه الأموال، طلع عليها زكاة 2.5%. ما حكم العمرة مع الجمعيات التعاونية ودفع مبلغ 50 دينار فقط للشخص؟ وما حكم السلة الرمضانية اللي تعطيها الجمعية؟ يعني هذه كلها أشياء يعني الحكومة تركت هذه، يعني نقول قوانين خاصة. إذا الجمعية العمومية وافقت على هذه ما في بس إن شاء الله تعالى. إذا الجمعية العمومية وافقت على هذا فلا بأس بها، لكن ما أنصح يسافر يعني عمره ولا هذا حساب الجمعية، لأن أحيانا يكون من المساهمين في الجمعية مثلا يكون غير مسلم مثلا، أو خلنا نقول شيعي ما يروح مثلا معك مثلا، أو خلنا نقول ما يصلي أصلا، أليس تأخذ فلوسها تروح فيها العمرة؟ فأنا ما أفضل أحد يروح على حساب الجمعية، لكن لو رحت صحيح دام الجمعية العمومية وافقت ما فيها شيء إن شاء الله. أحد عنده شيء؟ أعمل مسؤول عهدة في جمعية تعاونية تتعاقد الإدارة مع الشركات وتحدد أماكن العرض والإيجارات، ويقوم بعض مندوبي الشركات بإعطاء هدايا سخية، هدايا مجانية زيادة على المجاني المتفق عليه مع الإدارة، على أن الزيادة من الشركة مجاني ترويجي، ما الحكم؟ لا، ما لا تأخذ شيئا، كما قال النبي لابن اللتبي: هلا ليش ما أعطوني أنا؟ ليش ما أعطوا باقي العمال في الجمعية؟ إيش معنى أنت؟ فلا تأخذ شيئا أبدا. أنا أعمل نظام الشفتات، ولدينا تنسيقة لتحضير الموظفين مع غيابهم، تمكنت من إيقافها من الشفت الذي أداوم فيه وأستطيع وقفها عن الباقي، هل تنصحون بذلك؟ نعم أنصح بذلك. نعم ما يجوز هذا. أعلم أنه لم يكن باستطاعتي الحمل، ودعيت الله طالبة منه أن يرزقني بموسى ذرية طيبة. بموسى هذه بموسى ما فهمت. المهم من عنده ورزقت الحمل، واتضح أنه ذكر، هل يجوز لي تغيير الاسم؟ لأني أخشى اشتهار العائلة بالاسم. ما في، بس ما يجوز تغيير الاسم، بس سمي اسما يحبه الله. يعني أولادي أساء عمهم معاملتهم، وهم لا يريدون الذهاب إلى منزلي مرة أخرى ويكتفون بالسلام عليه، هل هذا من قطيعة الرحم؟ لأن آذاهم نفسيا كثيرا أكثر من مرة. أي ما عليه، طالما أن آذاهم وما زال على إيذائهم ما عليهم شيء إن شاء الله، ولم يذهبوا إليه. يعني يكون بالمناسبات فقط، بالعيد برمضان مثلا باركون يمشون الحمد لله. أنا شاب مبتعث مقبل على الزواج وقادر، لكني لا عندي معارف ولا أهلي، فما نصيحتك؟ ابحث اسأل ربعك يدورون لك بنات صالحات وكذا، تجد ايش دعوة إن شاء الله فيه. كيف أنال الدرجات العالية بالجنة؟ بالجد والاجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاوية بن سي، قال له: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، ثاني كثير من الطاعات. هل يجوز أن تحج زوجتي بدون محرم، علم أنها ترافق حرمتين وبدون محرم لهما؟ لا ما يجوز، لازم تذهب معها، ما يجوز المرأة تسافر بدون محرم، لكن توصلها وترجع ما في مشكلة. الحج ما المشكلة، ليس في الحج المشكلة، في السفر وليست في الحج. هل يقع طلاق من ثبت أنه مسحور، علم أنه كان بكامل وعيه عندما طلق؟ هذه لازم ترجع لجنة الفتوى ويتأكدون قضية مسحور وغير مسحور، تأكدون منها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.